الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذه قراءة من كتاب صحيح الإمام مسلم الحجاج، تتلوها قراءة لكتاب السنة الترمذي. ولا يشكل عليك أن هذه الأيام وبدأت الليلة الأولى من العشر أننا نجتمع على الذكر والقراءة في مصنفات أهل الحديث والعلم كمسلم وغير ذلك، فإن هذه عبادة وهي أفضل العبادات، أفضل العبادات، وبخاصة أننا لم نتقصد أنها عبادة خاصة بهذه الأيام العشر، لأننا طوال السنة نقرأها أو ندرسها، نعم، وهي ولكنها بمطلق العمل الصالح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد إلا يخرج الرجل بماله ونفسه ثم لا يرجع بشيء من ذلك. فأنتم في عمل عظيم، الاجتماع في مجلس العلم. قال الزهري: ما عبد الله بمثل التفقه في الدين. فأنتم في أفضل عبادة في غير العشر، فكيف في العشر؟ فأجر العامل فيهن بطلب العلم والتسبيح والتحميد، وأفضل ذلك طلب العلم لا شك في النوافل، أفضل من المجاهد في سبيل الله في غيرهن، إلا يخرج الرجل ماله ونفسه ثم لا يرجع بشيء من ذلك. وإنما كنا نتوقف في العشر الأخيرة من رمضان لأجل الاعتكاف، وهذه الأيام لم يذكر فيها تخصيصها بالاعتكاف. على كل حال، نسأل الله أن يجعل اجتماعنا خالصا لوجهه، لا رياء ولا سمعة، وأن يكتب لنا عملا صالحا في هذه الأيام العشر المباركة. ولنبدأ القراءة من كتاب صحيح مسلم، متقربين بعد ذلك إلى الله، متنسكين برفع الجهل عن أنفسنا وحصول رضا ربنا علينا الذي أمرنا بالتفقه، فقال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وهنا فائدة انتبه لها: الآن أجرك في غير العشر أجر المجاهد، لأجل هذه الآية كما قال ابن عثيمين: أجر الجالس لطلب العلم مثل المجاهد في ساحة المعركة، لأجل الله أمرهم بالقعود فلن يكون الذي في معركة أفضل منهم. طيب، فإذا كان أجرك أجر المجاهد في العشر والنبي قال: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد، ولا الجهاد، فكيف تصور الأجور في الاستماع على طلب العلم لو لم يكن فقط إلا القراءة من هذه الكتب فقط تسمع لكان خير عظيم؟ فكيف إذا جمعنا إلى ذلك ما استطعنا من كلام العلماء وما تيسر من العلم للبيان والمعرفة والتفقه في الدين؟ نسأل الله أن يعيننا ويجعل أقوالنا صوابا سدادا خالصة لوجهه سبحانه وتعالى. اللهم أعنا في هذه الأيام على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وارزقنا الاقتداء بذلك التابع الجليل سعيد بن جبير الذي كان إذا دخلت العشر يواصل عبادة حتى لا يكاد أن يطيق، في أنواع العبادات المطلقة كما ذكرنا: من صيام، من قراءة قرآن، من صدقة، من إحسان لوالدين، من معاشرة الأهل، حسن الخلق مع الناس، استحضار عبادة حسن الخلق مع الناس، أثقل ما يوضع في الميزان حسن الخلق، فكيف إذا وضع في هذه الأيام العشر؟ نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع: كما في صحيحه كتاب الصلاة قال النووي رحمه الله: باب سجود التلاوة. قال: حدثنا زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد ومحمد بن المثنى كلهم عن يحيى القطان. قال زهير: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته.
نعم. باب سجود التلاوة. سجود التلاوة معناه السجدة التي سببها ورود آية سجدة. فتسمى سجدة التلاوة التي من أجل السجدة التي من سجدت من أجل أن في تلك التلاوة آية فيها سجدة، أي أمر بالسجدة، تتضمن أمر بالسجدة. وقد اختلف العلماء في سجود التلاوة، هل هي مستحبة؟ وهذا قول جماهير العلماء، هذا قول جماهير العلماء أن سنة ليست بواجب. وذهب بعض أهل العلم واختاره شيخ الإسلام أن سجود التلاوة واجب، أنه واجب من الواجبات، وأظن صاروا إلى ذلك لما روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سجد ابن آدم للتلاوة اعتزل الشيطان يبكي، اعتزل الشيطان يبكي. ليش؟ حسرة، حسرة على فوات السجود. ويقول: أمرت بالسجود فلم أسجد، لأن الله قال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. والآية الأخرى في الكهف، الأولى في البقرة، الثانية في الكهف: كان من الجن فسق عن أمر ربه. وفي أخرى: أأسجد لمن خلقت طينا؟ فقال: أمر ابن آدم بالسجود فسجدت، أمرت بالسجود فلم أسجد. فأخذوا من ظاهر لعلهم قول النبي أمر، والأصل في الأمر الوجوب، أن سجود التلاوة واجبة بحيث أن يكون آثم الذي لم يسجد. والصواب أن سجدة التلاوة مستحبة، مستحبة، وهذا مذهب عمر بن الخطاب وأقره عليه الصحابة ولم ينكروه، كما جاء في موطأ مالك أنه مر أنه قرأ من سورة النحل أو كما جاء على المنبر فمر بسجدة فنزل فسجد وسجد الناس، وفي الجمعة المقبلة قرأ سجدة فتهيأ الناس للسجود أو لم يسجد عمر بن الخطاب، وذلك يعلمهم أنها ليست عزمة، ليست واجبة. وقد أمر النبي بالاقتداء بعمر بن الخطاب والخلفاء الراشدون وبالخلفاء الراشدين كما في مسند أحمد من حديث عرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد، تمسكوا بها وعضوا عليه بالنواجذ. وفي حديث آخر: اقتدوا بالذين بعدي وبكر عمر. وهذا هو الصواب، وهو قول جماهير العلماء أن سجدة التلاوة مستحبة ليست واجبة. المسألة الثانية: فإذا قلنا أنها مستحبة ليست واجبة، فإن لها شرطان لكي تقع في محلها من المشروعية المستحبة. الشرط الأول أن يسجد التالي للسجدة، هو نفسه يسجد، هذا الشروط لمن كان مستمعا أن يسجد، وهذا مستحب في حق أي شخص. الثاني، متى يسجد المستمع؟ إذا كان مستمعا لا سامعا، بمعنى أفرض أنه مار كذا وما قصد إلى القارئ يستمع إليه وينصت، مار ورأى يسجد ولكن لم يستمع لم يقصد، فهذا ليس عليه سجود. ودل على ذلك الآثار المروية عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وفيها إنما السجود على من استمع، يعني ذهب فاستمع، إنما أنت إمامنا فإذا سجدت سجدنا، أو كما جاء. فدل ذلك على أنك إذا سمعت قرآنا فيه مسجل ومر القارئ بآية سجدة في السيارة لا يلزمك السجود. البعض يفعل كذا يسجد في السيارة، لا ما يلزمك السجود. طيب، المسألة الثالثة، وحيث أن قلنا أن سجدة التلاوة تستحب، فما شروط صحتها؟ لا يشترط لسجود التلاوة أي شرط إلا الإسلام والعقل ولا شك التمييز، فلا يشترط الوضوء، ولا يشترط المرأة أن تخمر رأسها، ولا استقبال القبلة، ولا كما ذكرنا الوضوء، وذلك لأن سجدة التلاوة ليست إيش؟ ليست من الصلاة. ويدل على ذلك وأنه لا يلزم فيها الوضوء هذا الحديث الذي قرأتموه الذي سمعتموه، وهو ما رواه مسلم في صحيحه بإسناده إلى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته. ما وجد دلالة على أن من هذا الحديث على أن سجود التلاوة مستحب وليس بواجب ترك الاستفصال من الرسول، لأنه قال نسجد مع النبي، فالنبي يتركهم يسجدون وما يستفصل فيقول من منكم متوضي فيسجد، تركهم ولم يستفصل، فدلنه أنها ليست صلاة وأنه لا يشترط فيها الوضوء في سجدة التلاوة، وأن الأنثى لها أن تسجد، المرأة لها أن تسجد وهي كاشفة عن شعرها غير مستقبل القبلة، غير مستقبل القبلة. طيب، الحديث اللي بعده، وفيه أيضا أنه يقرؤون أن السجدة على من استمع، فإنهم كانوا مع النبي يستمعون، وفي الحديث أيضا أن القارئ إذا سجد سجدوا، لأن النبي يقرأ السجدة ويستمعون فيسجد ويسجدون كما جاء بالآثار. فإذا لامك واحد يقول ترى هذه سجدة اسجد، قل أنا ما سمعتك، أنا كنت أتكلم مع فلان، فلا يلزمك السجود حتى تستمع ويسجد هو. افرض قرأها ولم يسجد، لا سجود. انظر عمر لما قرأ على المنبر ما أحد من الصحابة سجد، اعتبروا بسجوده، ما أحد سجد لما قرأ على المنبر الأسبوع القادم الجمعة التي بعدها كما ثبت في الحديث في الأثر. وفيه أنه يضع جبهته في هذا السجود ولا يفعل كذا فقط، لأنه قال ما يجد أحد الموضع لجبهته، وأنه سجود، والسجود عارفا على أعضاء السبعة. وليس في سجدة التلاوة ذكر خاص، المقصود السجود، قلت سبحان ربي الأعلى، قلت سبوح قدوس، قلت سجد وجه الذي خلقه وشق سمعه وبصره إلى آخره، فهذا كله سائغ وجائز، والأمر فيه واسع. اللهم اكتب لها أجرة إيش؟
وضع عني وزرة.
وضع عني وزرة. وضع عني بها وزرا وتقبلها كما تقبلتها من داود. نعم. الحديث اللي بعدها،
قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ربما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فيمر بالسجدة فيسجد بنا حتى ازدحمنا عنده حتى ما يجد أحدنا مكانا ليسجد فيه في غير صلاة.
هذا كالذي قبله أكمل.
قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر.
وأما السجود في داخل الصلاة فجاء عن بعض الصحابة، فيجوز أيضا داخل الصلاة، فيجوز أيضا داخل الصلاة. نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت الأسود يحدث عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ والنجم فسجد فيها وسجد من كان معه، غير أن شيخا أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا. قال عبد الله: لقد رأيته بعد قتل كافرا.
نعم. هذا الشيخ هنا ليس معنى العرفي لصاحب العلم، وإنما من كان في سن بعد الكهولة، يعني بعد 60 أو 70، وهو أمية بن خلف، وقد قتل يوم بدر كافرا ولم يكن أسلم قط، وهذا فيه سخرية، وفيه أن بعض الكفر أشد من بعض، كما قال الله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. فهذا الرجل كافر وصنع مع كفره ما ازداد به كفرا، الله المستعان. قرأ النبي والنجم فسجد فيها وسجد من كان معه، غير أن شيخا وهو أمية بن خلف نعم أخذ كفا من حصى فرفعه، قال: خلاص يكفيني هذا، خلاص كفي. شوف الاستهزاء، كفي خلاص ملازم. هذه فيه خطورة ما يفنعه الشباب اليوم، يتضاحكون على مسائل العلمية الشرعية. لا يجوز أن تمس العلم بمزاحك وتلوي المنطق به ليضحك الناس، حرام عليك، تجعله بضاعة العلم ليضحك الناس. ما شفت غير العلم هكذا، بعض الناس عندها أشياء كثيرة يضحك بها الناس، ما يشوف إلا العلم، فيه قولان ويتندر بالعلم، ما يصلح يا أخي. العلم له مهابة للنزل من الله كتابا وسنة، فوقره، وقر أهله، حرام عليك تسخر بالعلم. فانظر عاقبة هذا الكافر. إذن السخرية بالعلم فيه تشبه بمن سمعته بالكفار، وهو كفر بذاته. قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. بعض الناس إذا سمع هذا يقول: خلاص من التائب، خلاص، لأن الله قال: لا تعتذروا إيش قد كفرتم. كذا معنى الآية؟ الآية قد يقول قال ظاهرها إيش؟ إنما نعتذر من استهزاء ما يقبل الله منه، قال: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لأنهم هم ادعوا كما قال في ذات الآية: ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب. ما قصدنا يعني نسخر بالله ونسخر، بس لعب يعني مزح، نقطع حديث نقطع به السفر. فبين الله أن هذا ليس عذر، وأنه كفر، وأنه لو ادعى المستهزئ أنه غير قاصد لا يقبل منه، ما يقبل منه، يقول غير قاصد الاستهزاء، إلا إذا كان هناك معنى محتمل. معنى إيش؟ محتمل. طيب اقرأ.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر. قال يحيى بن يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن يزيد بن خصيفة عن ابن قصيط عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه عن القراءة مع الإمام فقال: لا قراءة مع الإمام في شيء. وزعم أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى فلم يسجد.
نعم، هذا يدل على أن المأموم في الصلاة سواء كان في سرية أو جهرية، نعم، أنه لا قراءة عليه، لكن الصواب أن القراءة واجبة في سكتات إيش؟ أنه يقرأ، لأن النبي قال: لا 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 إيش؟ لا تجزئ صلاة إلى خفية من الكتاب. ومع ذلك قال في حديث آخر: وإذا قرأ الإمام فأنصتوا. تجتمع الأدلة كما اختاره شيخنا صالح الفوزان، تجتمع الأدلة في القراءة في سكتات الإمام، فيقرأ شيء من الفاتحة في السكتة الأولى التي يعجل فيها القراءة بإيش؟ بالاستفتاح، وهو مستحب، ويقرأ ثلث الفاتحة مثلا، السكتة اليسيرة بعد القراءة كلها يتم الفاتحة، كما قال بعض التابعين: للإمام سكتتان فاغتنموا فيهم القراءة بالفاتحة. تجتمع الأدلة في السكتات، وقد ذكرنا هذه المسألة غير مرة، طولنا فيها مرة وردينا على بعض المخالفين. نعم، ننتقل الآن إلى القراءة من كتاب الترمذي.